بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، مقدمة بدأ بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتابه الرد على الجهمية، فيها اختصار لموضوعنا ومقدمة جيدة له. يحسن أن نقرأ هذه المقدمة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مقارنة الكتاب. يقول على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يشير رحمه الله تعالى إلى جهود أئمة الدين وعلماء الإسلام والمسلمين في نصرة دين الله عز وجل، ببيان المحكم من الكتاب والسنة، ورد المتشابه إلى المحكم، وبيان العقيدة الصحيحة والاستدلال الصحيح، فيبصرون بنور الله أهل العمى. أهل العمى هم أهل الشهوات وأهل الشبهات. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، لأن الذي يسعى خلف هذه الشهوات وهذه الشبهات هو إبليس، لأنه أقسم بالله يمينا لأجل أن يضل الناس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن الله سبحانه وتعالى استثنى المخلصين من عباده، والذين منهم أهل العلم. قال: وكم من ضال تائه قد هدوه بالنور الذي أعطاهم الله عز وجل إياه. قال: فما أحسن أثرهم على الناس. ومن هؤلاء الأئمة والعلماء الأفذاذ الذين حفظ الله بهم العقيدة السليمة المستمدة من الكتاب والسنة، الإمام الحافظ الناقد أحد الأعلام الثقات الأثبات محمد الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا الكلام على سيرة هذا الإمام؟ وسيرته مبثوثة في الكتب ومعلومة لدى الأنام. الجواب: أولا، من الأسباب الداعية للكلام على هذا الأمر إبراز مكانة أهل العلم، وهذا من حقهم علينا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فمن حق العلماء، علماء أهل الإسلام، أن نبرز مكانتهم وأن نذكرهم بالجميل وأن ندافع عنهم. السبب الثاني الذي يدعوني ويدعو غيري للكلام على سيرة هذا الإمام الفذ، الهجوم الذي وجهه أصحاب الفكر المنحرف من الحداثيين وأرباب الفكر الليبرالي والفكر العقلاني. هذا الهجوم الذي وجه من قبلهم للإمام ضد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة ليس هو المقصود بذاته، وإنما المنهج الذي سار عليه. وإلا وجد في زمن الإمام أحمد، في زمن الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وقبل الإمام الشافعي وعاصره الإمام الشافعي الإمام مالك، وهؤلاء كان موقفهم من أهل الانحراف الفكري شديدا. الإمام أحمد معلوم موقفه من أهل الاعتزال في قضية خلق القرآن، وكيف أنه وقف جدارا صامدا وسدا منيعا أمام شبهاتهم وأمام العقيدة التي أرادوا غرسها في الناس وإجبارهم على هذه العقيدة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تميز بميزات سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى في أثناء محاضرتنا على سيرة هذا الإمام، جعلته منفردا في باب التأصيل والتقعيد والحجة ونصرة السنة، حتى لقب بناصر السنة رحمه الله تعالى. فلذلك نرى أن هجوم أصحاب الفكر العقلاني والحداثي موجه إلى الإمام الشافعي بصورة أخص، وإن كان لهم هدف وهو إسقاط العلماء بصورة أعم. السبب الثالث، هذا الهجوم يستلزم الدفاع عن هذا الإمام الذي هو أحد الأئمة الأربعة الذي عرف بنصرة السنة والدفاع عنها، وعرف برده على شبهات أهل الأفكار المنحرفة ممن كانوا يسمون سابقا بأهل الكلام. سابقا سموا بأهل الكلام، اليوم تغيرت المسميات وليست العبرة بالمسميات، العبرة بالمضمون، فالمضمون واحد. وسبحان الله، من تأمل في الشبه التي يطرحها هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف الشاذ اليوم في زماننا ضد الإسلام، ضد القرآن وضد السنة وضد العلماء، نجد هذه الشبه أصلها موجود منذ القدم، لكن في كل فترة من الزمان تتطور وتتحور بما يناسب الزمان، فعندهم تجديد في المشتبهات وفي الشبهات. نأتي الآن إلى نبذة سريعة عن ترجمة الإمام الشافعي. الترجمة نقصد بها سيرة، ليست الترجمة كما معلوم عند الناس يعني نقل لغة إلى لغة، لا، الترجمة أي ذكر شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى، وأنا أذكرها على سبيل الاختصار، لأن ليس المقصود من المحاضرة هو أن نتطرق لتفصيل سيرته رحمه الله تعالى، ولكن نلقي الضوء على أهم الجوانب التي نحتاجها للدفاع عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي أي المولد المولود في غزة، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب، ولد عام 150 للهجرة، مات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، خافت عليه من أن يضيع نسبه بين الناس، فتحولت به وهو ابن عامين إلى مكة فنشأ بها وأخذ العلم بها، وارتحل وهو ابن شيء وعشرين سنة وإلى المدينة، وحفظ الموطأ وأخذ وعرض الموطأ على الإمام مالك بن أنس، فمن مشايخه والعلماء الذين أخذ عنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ورحل إلى بغداد واليمن وإلى مصر. وأما مكانته ونبوغه العلمي، فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء قال عنه: الإمام عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، كل هذه الأوصاف في هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ والإمام أحمد ممن تتلمذ على الشافعي وأخذ عنه، وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى استفاد من الإمام أحمد في علم الحديث. ولذلك نجد أن الإمام أحمد وهو من أورع الناس وأعلمهم بالجرح والتعديل له مدح وثناء على هذا الإمام لمعرفته بمكانته. قال الإمام أحمد، وجاء ذلك عنه من عدة روايات وطرق، قال: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 أي من السنوات من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي رحمه الله تعالى. فنرى أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن الشافعي من المجددين في هذا الدين، ممن انطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي، وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد، إلا والشافعي أكثر اتباعا منه، وأقل خطأ منه، الشافعي إمام. وقال الذهبي رحمه الله: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره، وتلك سنة الله في عباده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وهذا فيه كذلك ثناء على محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وبيان لمكانته عند العلماء. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وقال كذلك: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي، ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ومن عظيم التزكية من الإمام أحمد الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. ها هذا الكلام من هؤلاء الأئمة في تزكيته وفي بيان علو مكانته وقدره عند أصحاب الفكر المنحرف ليس له أي اعتبار. يأتيك شخص لم يدرس الشريعة الإسلامية ولم يدرس أصول الفقه ولا يعرف كيف يقرأ القرآن، ثم يقول الإمام الشافعي حجر العقول، الإمام الشافعي جرأ الناس على التحريم والتحليل، الإمام الشافعي سبب من أسباب التقليد والتعصب المذهبي، وهو لم يقرأ. والله أقول لو قرأ كتابه الرسالة ما فقهه ولا علم كيف يفهمه، ثم بعد ذلك يتساهل في نقد هذا الإمام. تراه ينقده مهندس مقاول يبني البيوت، فينقد هذا الإمام الذي له هذه التزكيات العظيمة، وآخر مؤرخ ربما ليس له نصيب في جامعة من الجامعات فأراد أن يشتهر، كما يقال عند العرب إذا أردت أن تعرف فبل في زمزم، فإذا أردت أن تعرف اليوم فعليك بسب أحد من الأئمة الكبار، فتراه يطعن في الأئمة وفي كتبهم، وربما لا يعرف حتى أن يقرأ اسمه. ومن الطرف الحقيقية وقد وقفت عليها بنفسي، رجل يطعن في البخاري في صحيح البخاري، وهذا المقطع موجود على اليوتيوب لمن أراد أن يراجعه، ويتكلم على صحيح البخاري، ثم قال وأنا أقول، هو يقول وأنا أقول أنه لا يوجد شيء اسمه صحيح البخاري، وهذا الكتاب لا ينسب، والبخاري ليس اسمه بهذا الاسم. قال لماذا؟ يقول لها المقدم المذيع، قال الكتاب مكتوب عليه صحيح البخاري لمن؟ ما اسمه؟ قال اسمه جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، فليس اسمه البخاري، اسمه جمعة. وهذا رأيته بنفسي، جمعة وإلا أو جمعه ألف بينه أبو محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ما يعرف حتى يقرأ الاسم، ثم ترى يتصدر للطعن في أئمة الدين. أحدهم منذ أيام ما يعرف يكتب تغريدة، يضع بعض التغريدات لأناس لا يعرفهم جهلة يتكلمون على الإمام الشافعي وهو بهذه المكانة وبهذا القدر، ويتهمونه بالجمود العقلي، ثم بعد ذلك يأتوك ويتكلمون على أساس أنهم أصحاب فكر، ولا بد أن المجتمع يتقبل هذا الفكر. احترموا عقول الناس. هذا الإمام بهذه التزكيات يربو عليكم جميعا وعلى علمكم الذي عندكم، رجل من المجتهدين عرف له أهل العلم مكانته، والله ما يضره أن جهل كل أهل الأرض علم الشافعي ومكانته، ما دام أن له هذا الأثر العظيم عند أهل الاختصاص. ولكن أنى لأعمى أن يبصر نور الشمس ولو كانت أمامه. بل يقول أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط، مع قوة العارضة ونور البصيرة والإيداع في إقامة الحجة وإفحام المناظرة، فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة. انتهى كلامه رحمه الله. بل لم يقتصر مدح الشافعي على محبيه وموافقيه، بل عرف مخالفوه قدره ومكانته. من خالفه من أهل الإنصاف وليس من أهل الإجحاف والغرور والتكبر. بشر المريسي، وسيأتي الكلام على المناظرة التي جرت بين الشافعي وبشر، وكيف أن الشافعي قال أنه لا يفلح، ومع ذلك يقول بشر رأيت بالحجاز رجلا، يعني الشافعي، ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا. وأما عن نبوغ الشافعي رحمه الله تعالى فقد يسر الله له حافظة قوية وفهما حاذقا وثاقبا وذكاء جيدا. يقول الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه، فكان يعلم الصبيان إذا غاب المعلم. والمزني يقول: وقد سمع الشافعي قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. واحد من هؤلاء الذين ينقدون الشافعي في برنامج له يتكلم عن تفسير القرآن بالمعقول كما يدعي، لا يحسن قراءة آيات القرآن الكريم، وهذا موجود لمن أراد أن يراه، لا يحسن قراءة القرآن. ثم بعد ذلك ينتقد الأئمة العظام من أمثال الشافعي وأحمد وغير من أئمة الإسلام. كذلك من نبوغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه اعتنى باللغة العربية وعلومها، حفظ شعر الهذليين، وأقام في قبيلة هذيل نحو من 10 سنين، وقيل 20 سنة، تعلم منهم لهجات العرب وفصاحتهم. ويروى عن الشافعي أنه قال: أقمت في بطون العرب 20 سنة، أخذ أشعارها ولغاتها، وحفظت القرآن، فما علمت أنه مر بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد ما خلا حرفين أحدهما دساها في سورة الشمس. وعن عبد الملك بن هشام اللغوي قال: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قال الذهبي: أنى يكون ذلك وبمثله في الفصاحة يضرب المثل. كان أفصح قريش في زمانه، وكان مما يؤخذ عنه اللغة. كان الشافعي أفصح قريش في زمانه، وكان مما يؤخذ عنه اللغة، وهذا الذي أهله كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى إن اتسع المقام أو في مقام آخر لما نتكلم على الأسباب التي جعلت من هذا الإمام مقعدا ومؤصلا ومؤسسا لقواعد الاستنباط. علمه باللغة، إذا قرأ القرآن يعرف ماذا يقرأ، ما يفسره تفسير يضحك منه الجاهل ويضحك منه المجنون ثم يقول لعلكم تعقلون، تفسير لعلكم تعقلون لأجل، لابد أن تحكم عقلك. كيف تحكم عقلك؟ أن تفسر القرآن بهواك، فأباح الزنا وأباح الخمر وجعل المرأة تخرج بحجاب لا يستر حتى العورة المغلظة، وقال هذا الحجاب الذي أراده الله سبحانه وتعالى في الكتاب زعما وكذبا. نعم، الإمام الشافعي من أعلم الناس باللغة، بل قالوا كان قوله في اللغة معتبرا رحمه الله تعالى. هذه نبذة يسيرة عن الإمام الشافعي وعن ثناء العلماء عليه وعن نبوغه العلمي. لكن لماذا نأتي للسؤال هذا، وهو لماذا يطعن أصحاب الفكر المنحرف في الشافعي؟ ما السبب؟ أولا، السبب الأول: الشافعي كان ضد علم الكلام، وخاصة في زمنه المعتزلة والجهمية ومن حام حولهم. الشافعي في زمانه لم يكن زمانه خال مما ابتلي به زماننا اليوم، بل في هذا البلاء موجود، وهذا من الابتلاء كان موجود عنده. كان المعتزلة بشر المريسي، وبشر المريسي يقال أنه من أئمة الجهمية كذلك، وكان عنده المرجئة، وكان عنده الجهمية والمعتزلة والقدرية، كل هؤلاء كانوا في الساحة. لكن فهمهم وعرف مقاصدهم وعرف الشبهات التي يطرحونها يدلسون على الناس، لكن ما خاض معهم في علم الكلام بأسلوبهم، وإنما بطريق النص والاستدلال الصحيح والمعقول السالم من المعارض. فالشافعي كان ضد هذا العلم اللي سموه سابقا علم الكلام، ومنهم المعتزلة وأصحاب الفكر العقلاني المعاصر يتعلقون بالمعتزلة ويعتبرون أنفسهم امتداد طبيعي لتيارهم العقلاني. فالمعتزلة قدسوا العقل، بل لدرجة أن المعتزلة في بعض أفرادهم ممن قد ألغى العقل، ألغى النص تماما عند العقل. فأخبار الآحاد عندهم لا تفيد العلم، مع تضعيف حكم العقل على النص، مع تقديم حكم العقل على النص. النظام المعتزلي أنكر الإجماع والقياس، والفقه لديهم لا يعتبر من اليقين بل من الظنيات، بل بعضهم ذهب إلى إمكان الترجيح بدون مرجح. إمكانك ترجح وتأخذ الحكم الشرعي بدون دليل، لا قرآن ولا سنة، حسب الهوى. بل ذهب بعضهم يقول الأدلة الشرعية، القرآن والسنة كلها حتى القرآن، لا تفيد اليقين إلا عند انتفاء المعارض العقلي. ثم قال وانتفاء المعارض العقلي محل نظر ولا يمكن انتفاؤه. يعني هذا النصوص القرآن الكريم ونصوص السنة لا تفيد اليقين، كلها محل ظن، إلا في حالة واحدة، إذا لم يوجد معارض عقلي. هذه المقدمة الأولى. اثنين، المعارض العقلي انتفاؤه لا يمكن. النتيجة، نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين يقينا عندهم. فلذلك هناك توافق بين فكر أصحاب، بين المعتزلة وبين أصحاب الفكر المعاصر العقلاني والحداثي وما يسمون بالفكر الليبرالي المعتدل. فالشافعي رحمه الله نشأ في عصر اختلفت فيه الثقافات، خصوصا بعد عهد الترجمة، وانتشرت في عصره الانحرافات الفكرية والعقدية، وتمت ترجمة كتب الفلاسفة، وهنا اختلطت الثقافات، خصوصا التأثر بفلاسفة اليونان والفرس. ولذلك سميت دار الترجمة بدار الحكمة. لماذا؟ نسبة إلى الفلسفة، لأن الفلسفة من معانيها الحكمة كما يقولون. فهذا السبب الأول الذي جعل أرباب الفكر المنحرف أو أرباب الفكر العقلاني والحداثي المعاصر يردون على الشافعي ويوجهون سهامهم إلى الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي كان ضد هذا العلم وضد هذا الفكر. قال الربيع، قال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. ويقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال كان الشافعي بعد أن نظر حفصا الفرد يكره الكلام، وكان يقول والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. وعن محمد بن عقيل بن الأزهر قال جاء رجل إلى المزني، والمزني من تلاميذ الشافعي، يسأله عن شيء من الكلام، فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، لقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام والتوحيد. الكلام اللي هو طريقة أهل الاعتزال وأصحاب هذا الفكر، والتوحيد العقيدة. قال محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. فالتوحيد هو حقيقة لا إله إلا الله، ما نحتاج إلى علم كلام، وعندنا عقيدة قد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة علم الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا العقيدة والاعتقاد الصحيح، فنحتاج إلى كلام الفلاسفة ومنظري القرون الوسطى وفلاسفة ما بعد الثورة الفرنسية وأمثالهم وأضرابهم من أصحاب الفكر المتأثرين بالمستشرقين الذين يحاولون الطعن في الكتاب والسنة ونأخذ عنهم العقيدة. هذا هو مقصدهم الحقيقي ولب فكرهم الحقيقي. ما نحتاجه، العقيدة موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قررها العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعده إلى زماننا هذا موجودة، ولكن الله ابتلى عز وجل عباده بوقوع هذا الاختلاف. وقال الربيع، قال الشافعي: يا ربيع اقبل مني ثلاثة لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا، ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، ولا تشتغل بالنجوم. واشتهر عن الشافعي قوله: حكمي في أهل الكلام، أي أصحاب هذا الفكر، أصحاب الفكر الاعتزالي ومن سار على دربهم حتى في زماننا، حكمي في أهل الكتاب في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر ينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أبو عبد الرحمن صاحب الشافعي، قال الشافعي: مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد. يقول الذهبي: لعل هذا متواتر عن الإمام رحمه الله تعالى. إذن هذا السبب الأول، أن الشافعي رحمه الله كان شديدا على أهل الكلام، على أهل العقل كما اللي يسمون أنفسهم بالعقلانية. ثانيا، من السبب الثاني الذي دعا أصحاب الأفكار المنحرفة للطعن في الشافعي والكلام عليه، أي أن الشافعي رحمه الله تعالى ممن ناصر السنة ودافع عن الأثر. الشافعي رحمه الله أول من حاول ضبط السنة ووضع القواعد والأسس التي تضبط فهم الكتاب والسنة، وأصل للمنهج الصحيح للاستنباط، وبين أصول التخريج. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، ولا يتسع المقام الآن لذكرها، لكن هذا من الأسباب أن الشافعي رحمه الله كان معظما للسنة. وأذكر بعض الآثار الواردة عنه رحمه الله. قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. يعني جعل الحديث هو الأصل، ولكن أصحاب الفكر المنحرف، أصحاب الفكر العقلاني والحداثي المعاصر، العقل عندهم الأصل، ما خالف العقل رديناه كتاب ولا سنة. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. أصحاب الفكر المعاصر وأهل الكلام ماذا يقولون؟ إذا وجدتم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف العقل فدعوه. وسمعته مرة يقول الربيع، وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: وتأخذ به؟ قال: رأيتني خرجت من كنيسة أو على رأس زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. فكان رحمه الله معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث، ردود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أصول أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب الفكر العقلاني والحداثة. سبحان الله، حتى نحن اليوم لما نريد أن نرد على أصحاب الشبهات الأفكار العقلانية هؤلاء ومدعي الفكر الليبرالي المعتدل وغيره الذي يريده العدو أن يظهر ويعني يكون بمنزلة عالية، نحتاج إلى تأصيل الشافعي رحمه الله وتأصيل ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء العلماء الجهابذة الذين وضعوا قواعد التأصيل الصحيح في الرد على أمثال هؤلاء. فكان معظما للأثر، رادا على شبهات أهل الانحراف بحجج قوية، مبنية على الاستدلال والاستقراء الصحيح مع استعمال الدليل العقلي السالم من المعارض. وأكتفي بقصة، ذكر قصة وقعت ومناظرة حتى نلحق على الصلاة. قال عبد الله بن صالح صاحب الليث قال: كنا عند الشافعي في مجلسه، وتأملوا إلى هذه المناظرة القصة، فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبناه وذهبنا به إلى إبراهيم بن علية. وإبراهيم بن علية كان من غلمان أبي بكر الأصم، وهذا من شيوخ المعتزلة، وكان في مجلسه عند باب الصوفي، فلما قرأنا عليه جعل يحتج بإبطاله، يعني قام يرد على الشافعي، فكتبنا ما قال وذهبنا إلى الشافعي فنقضه وتكلم بإبطاله، ثم كتبناه وجئنا به إلى ابن علية فنقضه، ثم جئنا به إلى الشافعي فقال إن ابن علية ضال، قد جلس بباب الضوال يضل الناس. وكان إبراهيم يقول الذهبي من كبار الجهمية. وقال حسين بن علي الكرابيسي قال: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي، فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه. الآن الشافعي يقول لبشر المريسي: كتاب ناطق ما تدعو إليه، كتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال. قال بشر: لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. قال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ يواليك الناس وتترك هذا؟ قال: لنا نهمة فيه. تأمل إلى الجواب، هو النفس، لنا نهمة فيه، مع أنه يقر أنه لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال السلف، قال لكن لنا نهمة فيه، لنا رغبة. فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. وقال علي بن محمد بن أبان القاضي: حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي، حدثنا المزني قال: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، يقصد أمرا من أمور الكلام، وحصل عندنا أنواع الشك بسبب دخوله في علم الكلام وفي هذه الأفكار والشبهات، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب الشافعي، يعني أنت الآن تروح تبلش عمرك بشبهات ثم تجينا تعطلعوني من هذه الشبهات؟ فغضب، قال: أتدري أين أنت؟ طبعا هذا الكلام في مصر. قال: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قال: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها، كوكب واحد، تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه وتتكلم عن علم خالقه؟ أنت الآن تشوف المخلوق أمامك وما قادر تصفه ولا قادر تصل إلى حقيقته، ثم تتكلم في علم الخالق عز وجل. ثم سألني مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه. قال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات، تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس ضميرك ذلك في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. والله أصاب اليوم الذين تأثروا بالفكر الإلحادي ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق. ليش؟ قال: والله لأن داروين أوجد نظرية، وهي أن الخليقة وجدت من خلية بسيطة وجدت في بحيرة دافئة، هذه البحيرة أو هذه الخلية حصل فيها نوع من أنواع الطفرات الجينية على مر السنوات بل ملايين السنوات، ثم تحولت إلى حيوانات، ثم دخلنا في علم التطور، ثم بعد ذلك من تلكم الخلية البسيطة التي لا يعلم من خلقها أصلا، وجدت صدفة عندهم، انحدرت هذه السلالات ووجد الإنسان من قرد. لو سألناهم هذه الخلية حد شافها؟ حتى أعزكم الله حيوان شافها الخلية هذه؟ الجواب لا. هل أحد رأى تلكم البحيرة الدافئة الحنونة على تلكم الخلية؟ الجواب لا. طيب هل رأيتم، هل الآن في زماننا هذا رأيتم حيوان ابن حيوان خلص منه حيوان آخر غير الحيوان الأصلي مختلف عنه تماما، قرد يتحول إلى إنسان؟ هل وجد الآن عبر ملايين السنين؟ قالوا لا. طيب كيف تصدقون ذاك وتدعون كلام الله سبحانه وتعالى العالم الخالق العليم؟ الكرة الأرضية والسماوات قالوا لا، انفجار عظيم، انفجار عظيم. هل أحد رأى الانفجار العظيم يا جماعة الخير؟ قال الجواب لا. طيب كيف استدلتم عليه أن الانفجار هو اللي سبب خلق السماوات وخلق الأرض؟ لا. ويقول لك بعد في عوالم خفية، في عوالم أخرى مجهولة. يعني صراحة كلام والله ما يدخل في عقل رأس عاقل ينطبق كلام وصية الشافعي عليه. أنت الآن ما تستطيع أن تتكلم على نجم وعلى كنهه وعلى حقيقته وعلى حقيقة خلقه، تتكلم على وجود الله وتتكلم على علم الله سبحانه وتعالى، إن هذا لأمر عجيب. ولذلك هذه الحجج أتعبتهم. رابعا، الشافعي هو أول من صنف في علم أصول الفقه الذي يعد آلية منهجية لقراءة النصوص الدينية، وهذا يقطع الطريق على المناهج العلمانية النقدية الحديثة. فأول من وضع القواعد لضبط الاستدلال بالنصوص الشافعي رحمه الله تعالى. جماعة علم الكلام وجماعة الحداثيين وأهل العقلانية، ونعتذر منكم سيؤذن ننتهي بهذه النقطة، لا يريدون ضوابط للفهم، لا يريدون أن أحد يضبط لهم فهم النصوص. لا، أنا أريد أن أفهم النص على كيفي، أفهم قال الله قال الرسول، كل عصر يفهم النص على كيفه. يا سلام، والله أن هذه صارت سلطة، ما صار هذا فهم لنص شرعي. يعني كل، ولذلك إخوان الأفاضل ترون العجب، كل يفهم القرآن بطريقته، حتى الفسقة يفهمون القرآن بطريقتهم حسب ما يشتهون. والله إني مرة كنت أكلم واحد من الشباب، كنا أذكر في أيام الجامعة، فجلس معاه في الفصل، فيقول والله دخلت في أحد المحلات وجدت امرأة فيها من الجمال ما فيها، قام يتوصف فيها. يا أخي اتق الله، ما يجوز هذا الأمر. قال كيف ما يجوز؟ رب العالمين حثنا على ذلك. والله عجيب، وين قال هذا؟ قال الله عز وجل يتفكرون في وصف المؤمنين، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار. وأنا أتفكر في خلق الله، هاي الحرمة مش من خلق الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيفهم بهذا الفهم. آخر يقول لما يتكلم عن موضوع حرمة معاكسة النساء، قال يا أخي المعاكسة موجودة في القرآن الكريم، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أذكر الله التعارف. هل أهل الفسق مثل ذاك الحلاق محطي وجوه يومئذ ناعمة على 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 المحل؟ كل يستدل بهواه. ثم يأتيك الآخر مثل الذي يقول يجوز الزواج من تسع نسوة، يجوز أن تجمع بين أربع بين تسع نسوة. كيف؟ قال الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، كم صار؟ خمس. ورباع كم صار؟ تسع. فقال لك يجوز والله أن الإنسان يتزوج تسع. فهم على كيف تراه. ولذلك جانا صاحبنا ذاك اللي ما يعرف يقرأ القرآن، ما يعرف يقرأ آياته، يدعو لتجديد الخطاب الديني وإلى تجديد التفسير، وقال لك بالنظر في آيات القرآن الكريم نرى أن عورة المرأة الحرة فقط كل ما كان ينطبق على بعض البعض، صدر المرأة ليس بعورة، كل جسمها، بل يجوز لها أن تخرج عارية ولو كان أمام المحارم. ليه؟ خرج آخر موجود على اليوتيوب قال لا يوجد دليل في القرآن الكريم على حرمة الزنا. خرج آخر قال لا يوجد دليل في القرآن الكريم على حرمة الخمر. يعني تسمع العجب. والله لو وجد بعض العرب الآن الأقحاح وسمع إلى أمثال هؤلاء ضحك منهم ومن فهومهم. الشافعي جاء إلى هذه الأمور وضع ثقافة، وضع قواعد، أصول. ما على كيفك تفهم القرآن ولا على كيفك تفهم السنة. وذلك إمام أحمد يقول ما عرفنا الخاص من العام والناسخ من المنسوخ إلا عند الشافعي رحمه الله تعالى. بيّن كيف نستدل بالنص الشرعي، كيف نجمع بين النصوص الشرعية. كثير من الناس يتكلم والله بدون علم، يتكلم في نقد الحديث ولا يعرف شيء في علم الحديث، ويتكلم في نقد السنة ولا القرآن ولا يعرف شيء في نقد القرآن، بل مثل ببغاء يذهب إلى كتب المستشرقين يطعنوا في الكتاب وفي السنة يأخذ منهم، ثم يأتي لعلع في برامج التواصل الاجتماعي ويجعل من نفسه إمام زمانه في هذا الفهم، وهو من أجهل خلق الله عز وجل. هذه الأسباب إخواني الأفاضل هي اللي دعت أصحاب هذا الفكر إلى توجيه الطعن إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أذن الأذان وما يتسع الكلام للتعليق على كتاب الرسالة. سنحدد إن شاء الله تعالى موعدا آخر نتكلم فيه على كتاب الرسالة وعلى الفوائد الجمة في هذا الكتاب وعلى منهجية الشافعي رحمه الله تعالى فيه، ولماذا كتاب الرسالة يعني يعد مثل المقارع على رؤوس أصحاب هذا الفكر. فإن شاء الله تعالى يكون في جلسة أخرى، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.